الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النذور، الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. فقال: اقضه عنها. هكذا هذا الحديث قال، متفق عليه، هي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال قوله في نذر، في نذر على أمه، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب إكمال المعلن بفوائد مسلم: واختلف في نذر أم سعد ما كان، يعني ما هو، ما الذي نذرته، لأنه قال في نذر، قال في نذر كان على أمه. طيب ما نوع هذا النذر، ما هو؟ قال: اختلف في نذر أم سعد ما هو، يعني فقيل كان نذرا مطلقا، وقيل كان صوما، وقيل كان عتقا، وقيل كان صدقة، واستدل كل قائل من هؤلاء، يعني واستدل كل قائل بأحاديث وردت في قصة أم سعد، ويحتمل أن النذر عليها، يعني في واحد من هذه القصص في تلك الأحاديث التي ذكر ما فيها. ثم قال: وأظهر ما فيها، يعني في هذه الأحاديث الواردة في قصة أم سعد، أظهر ما فيها أن نذرها كان في المال، نذرت أن تتصدق بمال، أو نذرا مبهما، يعني أحد الأمرين، وكأنه يقدم الأول، أنه كان في المال. قوله في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: اقضه عنها. هذا الأمر، الأمر هنا بالقضاء، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ لأن الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، ولا يصرف عن هذا الأصل إلا بدليل صارف وقرينة تدل على أنه لم يرد الإجاب. والظاهر أنه للإباحة، للندب أو للإباحة، عام من الندب، لأنه جواب، لأنه جواب سؤال، وهذا مذهب الجمهور. هم يقولون الأمر إذا جاء في جواب سؤال فإنه للإرشاد أو للندب أو نحو هذا، أي ليس للوجوب، لأنه في جواب سؤال، فكل أمر يأتي في جواب سؤال إن لم يكن هناك دليل خارجي فإنه يحمل على الإباحة، على الإباحة، وهذا في جواب سؤال. هذا الحديث يدل على أن من مات وعليه نذر، نذر طاعة، لأن غير نذر الطاعة هذا لا يجوز الوفاء به، وتقدم أن فيه كفارة يمين، فإنه يشرع لوارثه، وكلمة يشرع هذه يعني واسعة، يشرع له، أعم من أن يكون هذا ندبا أو وجوبا، لكن هنا للندب. يشرع لوارثه قضاؤه عنه لأنه إحسان إليه، إحسان إلى الميت إذا قضي عنه دينه، لأن النذر دين كما جاء في الحديث عقد الله، فهو الله أحق نعم بالقضاء. فإذا هو إحسان إلى الميت، وخاصة إذا كان الميت أحد الوالدين فهو بر، بر عظيم، فهو بر وإحسان إلى الوالدين إذا قضي دينهما، سواء كان هذا الدين لله أو للعباد، فإنه يستحب ويندب ويؤجر عليه هذا، وهو من الإحسان والبر، وخاصة إذا كان قضاء الدين عن أحد الوالدين. ظاهر الحديث لأنه قال على أمه، استفتاه في نذر كان على أمه، كان على أمه، ظاهر الحديث أنه كان هذا النذر وتمكنت من القضاء ولم تقضي، هذا الظاهر. وقد يكون يعني تمكن يعني لم تتمكن، لكن الشيء ظاهر الحديث على أنه أنه لا يقضى عنه، لأنه لا يقضى عنه، هذا في أيضا في قضاء رمضان وغير ذلك، أنه لا يقضى عنه إلا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي. يعني مثال ذلك، لو أن رجلا قال لله علي نذر أن أعتمر في 15 من هذا الشهر، ها في 15 في أو في 10، نحن اليوم في اليوم 6، لو قال أنا في 10 أو في 11 أو في 15 لله علي نذر أن أعتمر، فمات قبل في يوم 8 أو 9، فإن هذا لا قضاء عليه، لأنه لم يأتي الوقت الذي عينه لقضاء لأداء النذر فيه. وكذلك في رمضان، يعني المريض الذي لا يستطيع الصيام، أفطر في رمضان ومات، يعني أفطر في رمضان ومات قبل أن يتمكن من، لم يشفى من المرض، مات من مرضه هذا، فلم يتمكن من قضاء الصوم الذي عليه، فإنه هذا لا 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 يقضى عنه، إنما يقضى عن الذي فرط، يعني أخر، تمكن من القضاء ولم يقضي، تمكن هنا من الوفاء ولم يفي في النذر. لكن لو أنه نذر نذرا يعني عكس ما ذكرنا، لو قال لله علي نذر أن أنا أعتمر في 5، فمات في 6 أو 7 أو، فإنه يقضى عنه لأنه نذر تمكن من الوفاء به ولم، نذرت لله أن أذبح كبشا في 10، إذا جاء 10 وهو حي وتجاوزه ولم يذبح، فإنه يذبح عنه، يقضى عنه. لكن لو مات قبله لا شيء عليه، لا شيء عليه. الحديث دليل على أن الميت ينتفع بما يعمل له من الأعمال الصالحة، من عتق أو صدقة أو حج أو دعاء أو غير ذلك مما ورد به الشرع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها الصدقة الجارية ودعاء الولد، فإذا كان مما جاء به الشرع من أعمال البر التي يمكن دل الدليل على أنها تعمل للميت فإن، لكن الصلاة لا، الصلاة لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. الحديث أيضا فيه مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهما، وهذا الذي أعمله الصحابة. فهذا قال يعني سأل عن نذر أمه، يريد أن ينفعها وأن يبرئ ذمتها، يبرئ ذمتها. وهذا هو كما قلنا من البر والإحسان، من البر والإحسان والبر بالوالدين. فبر الوالدين هذا من بر الوالدين بعد مماتهما، ومنه الصدقة عنهما والدعاء لهما وزيارة الصديق الذي لا، الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإلى غير ذلك. فمن أعمال البر التي ورد في الشرع أنها يصل ثوابها إلى الميت. وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من السؤال عن العلم وعن القضايا، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ليعملوا بذلك. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بقضاء ما، بأداء ما عليه من الديون، سواء كانت لله أو لعباد الله. فهذا الحديث من الأحاديث التي يحتاج الناس إلى معرفة ما فيها من أحكام، يعني تحصل لهم هذه القضايا دائما. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ وفي رواية، في بعض الروايات: وثن من أوثان الجاهلية يعبد. قال: لا. هذا الرجل قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني من أعياد المشركين؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه الطبراني رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد. ثم قال: وله شاهد من حديث أم كردم عند أحمد. عندك إيش؟ وله شاهد من كردم، لا هو من حديث أم كردم، ميمونة بنت كردم ابن سفيان الثقفية، قالت، وسنذكر نص الحديث. وهو يعني يمكن أن يقال من حديث كردم لأنه هو السائل، لكن لابد من لفظة حديث هنا. هذا الحديث قال الحافظ واللفظ للطبراني. لماذا لم يأتي بلفظ أبي داود وهو أحد الكتب الستة؟ قال: لأنه فيه في 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 عند الطبراني ولا في قطيعة رحم، وهذه فائدة زائدة. أما في أبي داود لا توجد هذه الكلمة ولا في قطيعة رحم، ولذلك اختار رحمه الله، وهو قد يعني حقق ودقق هذا الكتاب، ويعني بين ما فيه يعني في أبوابه من أحكام. وفي أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. ومن أجل هذا ولا في قطيعة رحم أتى بلفظ الطبراني. ولا فيما لا يملك ابن آدم, وهذا تقدم معنا في حديث عمران بن حسين المرأة التي ركبت العضباء ونذرت أن تذبحها إن نجت عليها, واستغرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أم كردم الذي أشار إليه قال وله شاهد عند أحمد, فقال فهو عند أحمد عن يزيد بن مقسم مقسم هكذا بكسر الميم وإسكان القاف وفتح السين, عن يزيد بن مقسم عن مولاته ميمونة بنت كردم. ولو رجعنا إلى ترجمة كردم هذا في التقريب وفي غيره تجده كردم بن سفيان الثقفي. قالت هذا هو يشهد له, ولعله هو يعني لأنه هو الرجل, لأن الرجل هنا رجل مبهم, فلعل هذا هو السائل. قالت كنت ردف أبي, كانت ردف أبي يعني هي راكبة خلف أبيها على البعير, هذا هو الرديف اللي يركب خلف الراكب على البعير يسمى رديف وردف. فسمعته يعني سمعت أباها يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة, هذا اللي قلت لك لعله هو. فقال أبها وثن, الكلام نفسه أم طاغية في زادة, يعني هل كان في من طغاة الجاهلية التي كانت تعبد من دون الله؟ فقال لا, قال أوفي بنذرك. فهذا في مسند أحمد وهو رواه بإسناد حسن, وهو أيضا في ابن ماجه أيضا الحديث أم كردم هذا في ابن ماجه بسند قال الألباني صحيح. لكن في رواية ابن ماجه فائدة لطيفة, وهو أنه قال عندما سأل أن رجلا جاء إلى, هذا من حديث ابن عباس, من حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة, فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ يعني هل في بقايا الجاهلية يعني من موروثهم أن من عادتهم أن ينذروا في هذا المكان فأنت مشيت على هذا الموروث؟ قال لا, قال أوفي بنذرك, قال أوفي بنذرك. قال أم كردم من حديث أم كردم بفتح الكاف كردم في سكون يعني على وزن جعفر, على وزن جعفر كردم, اسمها ميمونة بنت سفيان كما قلنا من صغار الصحابة, من صغار الصحابة. وأبوها كردم بن سفيان الثقفي له صحبة ما دام صح الخبر بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم, فينطبق عليه تعريف الصحابي وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به, وهذا يقول يا رسول الله, وهذا يقول يا رسول الله. فله صحبة على, قال البخاري وابن السكن وابن حبان قالوا بأن له صحبة. قال أن ينحر معروف النحر الإبل تقدم معنا في 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 الأضاحي، وهو أن يضربها في اللبة، يطعن في لباتها، في لبات الإبل يطعنها بسكين أو برمح في اللبة. والذبح يكون فأعلى الرقبة، وهو للبقر والغنم ونحوها، والإبل تنحر نحرا. وتقدم معنا أنه يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، لكن الأولى والأفضل هو على ما عليه الأصل. قال فسأله، لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله يعني كما في 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 رواية ابن ماجه في نفسك من أمر جاهلية شيء، يعني هو ليستثبت لماذا سأل، لماذا نذر، هل النذر هذا خالص لله سبحانه وتعالى أو على نهج الجاهلية؟ ولذلك الفقهاء يقولون وشراح الحديث أنه ينبغي للمفتي للمستفتى أن يستفتر عما له أثر في الحكم، أن يستفصل، أن يسأل ويستفسر من السائل عن أي شيء له أثر في الحكم. وهذا له أثر، لو قال نعم فيه كان هنا وثن يعبد، قال له لا تفي، لا يجوز أن تفي بنذرك فيه. فإذا الفقهاء وشراح الحديث يقولون ينبغي للمستفتى أن يستفصل، يعني يستفسر من السائل عما له أثر في الحكم في الفتوى، ما له أثر في الفتوى. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل مسؤول أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. أو فيه عيد من أعيادهم، هل كان هذا مكان يتخذونه عيدا، والعيد هو ما يتكرر، مناسبة تتكرر في موعد محدد، في موعد محدد؟ فقال لا، فقال أوفي بنذرك عندما زالت المحذورة، ما يظن من المحذور الشرعي، وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا محذور شرعي في الوفاء بهذا النذر، قال له أوفي بنذرك، أوفي. ثم علل فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدلك على أنه لو كان فيه وثن يعبد أو طاغية أو عيد، مكان عيد من أعيادهم، لكان معصية لله فلا يجوز الوفاء به. فلما انتفت هذه الأمور أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يوفي بنذره. ثم قال ولا في قطيعة رحم، وهذه زيادة، فائدة زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا وكذا، فزاد على السؤال، فلا زاد على السؤال للفائدة. فقال فإنه لا نذر ولا في قطيعة رحم، لا يجوز للإنسان أن ينذر بقطيعة رحم، فيقول مثلا والله لا أكلم أخي محمد، هذا قطيعة رحم، هذا لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، أو إذا لم يجد واحدا من الثلاثة هذه لم يستطعها يصوم 3 أيام. طيب، ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذه جاءت تقدمت معنا في قصة العضباء، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ولا فيما لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، الذي لا يملكه لا يجوز أن يقول نذرت أن أذبح بقرة فلان، ما يجوز، هذا لا يجوز الوفاء به، وعليه أن يطعم، يعني عليه كفارة يمين واحد من الأربعة بالتفصيل الذي ذكرناه. هذا الحديث فيه دليل برواية، يعني هما حديثان، حديث أم كردم وحديث ثابت بن الضحاك، دليل على أن الناذر إذا عين مكانا يذبح فيه ما نذره أنه يلزم إذا خلى من الموانع الشرعية، إذا خلى من أي الموانع الشرعية مثل ما ذكر في الحديث من أن يكون فيه عيد الجاهلية أو وثن أو طاغي أو كذا، فإنه إذا خلى من أي محذور شرعي فإنه يلزمه أن يفي بنذره. هذا قول، لأن في المسألة قولا. القول الثاني أنه لا يلزمه وإنما هو على سبيل الندب. قالوا والصارف له حديث أبي سعيد الآتي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا كان هذا تشد له الرحال فإنه لا 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 يفي بهذا المكان. وهذا الحديث في بوانة فيها، يعني أنا متوقف فيها، لأن أين مكان بوانة هذه؟ الرجل ثقفي، يعني إذا ربطنا بين النسب وبين الفاضل الحديث وبين الأماكن، الرجل ثقفي، وثقيف منازلهم حول الطائف، الطائف وما حول الطائف. وبوانة هذه قيل إنها غربي ينبع على 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 ساحل البحر، بينها وبين هذا يمكن يزيد حوالي 600 كيلو، وقيل بأنها جنوب مكة قريب من يلملم، وهذا قريب، قريب من 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 قبيلة ثقيف، فلذلك المسألة تحتاج. وكثير من الشراح يميلون إلى أنه يلملم التي قرب ينبع على ساحل البحر، وأنا متوقف في هذا، هذا من ثقيف، والنبي حديث، ولا شك أن في شد رحل هذا، لا تشد، الحديث الذي سيأتينا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذه، لكن نحن عندنا الآن أنه لا يجوز الوفاء بالنذر في مكان فيه عادة جاهلية تعمل أو وثن للجاهلية أو طاغية من طغاتهم. تحريم الوفاء بنذر المعصية كما تقدم معنا، ولا نذر، لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم مثلنا له. وأيضا لا يجوز الوفاء بالنذر في إذا كان فيه قطيعة رحم، وعليه أن يكفر ويأتي الذي هو خير. وفيه التحذير من مشابهة المشركين في عباداتهم وأعيادهم، لأن قال هل فيه وثن يعبد، هل كان عيد من أعيادهم، ففيه تحذير من مشابهة المشركين. وفيه باب عظيم من أبواب العقيدة، وهو باب سد الذرائع، سد الذرائع الوسائل الموصلة إلى الشرك، سد أي ذريعة توصل إلى الشرك أو التشبه بالكفار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، هل فيه يعني في هذا المكان وثن للجاهلية يعبد، هل فيه عيد من أعيادهم، هل فيه طاغية، كل هذا سد لباب ذريعة الشرك أو المؤدية إلى الشرك، أي ذريعة، بمعنى ذريعة يعني وسيلة، وسيلة تؤدي إلى الشرك، لأنه إذا فعلت أول مرة ثم توالت الأجيال عليها ونسي الأول فيصبح الأمر عادي فيفعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب من أبواب التوحيد، باب من أبواب العقيدة، سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وفيه أيضا لا يجوز النذر لغير الله سبحانه وتعالى وأنه شرك. النذر يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. وينبغي للمفتي كما قلنا أن يستفصل عن ما له أثر في الفتوى. ثم ننتقل إلى حديث حتى يعني ما يفوتنا الوقت. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال الحافظ: وعن جابر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يعني فتح مكة على الصحيح. بعض الشراح البلوغ قال الفتح هو المقصود به صلح الحديبية لأن الله سماه فتحا، لكن الصحيح هناك دلائل تدل على أن المراد هذا فتح مكة. يا رسول الله إني نذرت، هذا الرجل قال يا رسول الله، انظر إلى اهتمامات هؤلاء القوم دين. قال أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلها هنا، السؤال في مكة الآن لأنه فتحت مكة، فجاء يعني يريد أن يفي بنذره، فقال صلها هنا. فسأله فقال صلها هنا. فسأله فقال شأنك في الثالثة، في بعض الروايات فأعاد بدل فسأله فأعاد، والمعنى المعنى واحد. فقال شأنك، إذ لم تقبل الرخصة والتخفيف فهذا شأنك، يعني ما في محذور، ما فيه محذور، لأن بيت المقدس مما تشد له الرحال، لا تشد الرحال كما سيأتينا في حديث أبي سعيد إلا إلى 3 مساجد، فهذا مما يجوز، لكن فيه مشقة وفيه تفويت الأفضل، الصلاة في 100,000 صلاة في مكة، فهو يعني فيه أولا يعني تفويت هذا الفضيلة، ثم فيه مشقة السفر. وهذا أيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له ميزة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى ذلك فالأولى، لكن هذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم، كأنه يريد أن يدرك إنما، لأن في بعض الروايات إنما، أنا أريد أن أقرأ الروايات خفت من الوقت، إنما يعني هو يقول إنما نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال صلي وهذا الحديث له نظائر، يعني هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما نأتي لتفصيل الفوائد، لكن فيه أن من نذرا في مكان مفضول، يعني هناك فيه ما هو أفضل منه، يجوز له أن يؤدي النذر في الأفضل، في المكان، البقعة الأفضل، مكة أفضل من بيت المقدس بلا شك، فأرشده إلى ذلك. حديث آخر يدل على الحكم نفسه، وهو ما رواه مسلم من حديث ابن عباس قال إن امرأة اشتكت شكوى، أي مرضت، شكوى يعني مرضت، اشتكت أي مرضت مرضا، شكوى أي مرضا، فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرئت شفاها الله، ثم تجهزت تريد أن توفي بنذر يعني، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك، أخبرتها بخبرها، فقالت أي ميمونة اجلسي فكلي ما صنعت، يعني طعاما صنعته، اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. رواه مسلم. إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة، انظر إلى فقه الصحابيات، أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، مع أنه يجوز لها أن تنتفي بنذرها وتذهب، لكن توفر على نفسها عناء السفر ومشقة السفر، وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد صلاتها بألف صلاة يعني فيما سواه، ويدخل هذا فيما سواه مسجد إلا المسجد الحرام، مسجد الكعبة. إذن هذا من الأدلة على هذه القضية، وسنعود إليها. قلنا أن قوله يوم الفتح أي فتح مكة، وكانت في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، كانت في رمضان. قال: أن أصلي في بيت المقدس كما في سنن أبي داود ركعتين، يعني بعضها في سنن أبي داود، هنا قال أن أصلي في بيت المقدس، لكن في سنن أبي داود زيادة أن أصلي ركعتين، فيها زيادة بيان للمنذور. وأصلا لا 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 الصلاة لا تجوز أقل من ركعتين إلا الوتر، إلا الوتر. قال: صلي ها هنا، يعني في مكة، والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، لأنه يجوز له أن يذهب إلى بيت المقدس، لأنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن النبي أرشده أن يصلي هنا، فهو الأفضل وهو الأيسر له، وهو الأيسر له. قال بعد ذلك في الثالثة عندما أعاد عليه وأعاد، قال: شأنك بالنصب، شأنك بنصب شأن بفتح النون، يعني أي اصنع ما تريد إذ لم تقبل الرخصة. ودل الحديث على انعقاد النذر المعلق، وتقدم معنى النذر المعلق، معلق على شيء، وهذا علق النذر على أن يفتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى النذر المعلق وليس بالنذر المطلق، فحصل المطلوب، وهذا عليه أن يفي بنذره. الحديث دل على وجوب الوفاء بالنذر لقوله النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفي بنذره وأن يصلي في مكة. وجواز الانتقال في النذر من المفضول المعين إلى ما هو أفضل منه، فإذا نذر مثلا أن يصلي في المسجد النبوي جاز فيه، يعني في المسجد، يعني إنسان نذر أن يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر أو أقل، لا أقل من ركعتين، لا أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز له أن يقضي هذا، يفي بهذا النذر ويصلي الركعتين في مسجد النبي كما نذر صلى الله عليه وسلم، أو في مكة. ولو نذر أن يصلي ركعتين في بيت المقدس جاز له أن يصليها كما أمرت ميمونة المرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاز له أن يصليها في مكة. وإن نذر أن يكون في مكة واجب أن يكون في مكة لأنه لا أفضل منه، لأنه فعندنا ثلاث حالات: إن نذر مثلا أن يصلي في بيت المقدس فيجوز له في الثلاث المساجد، يجوز له أن يصلي في المسجد الأقصى، يجوز له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يصلي في مسجد الكعبة. إن نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يصلي الركعتين في في المسجدين، في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الكعبة. إذا نذر أن يصلي ركعتين في مسجد الكعبة فلا يجوز له أن يصليها في غيرها، لأنه لا أفضل منه، والجواز إنما كان هو الانتقال من المفضول إلى الأفضل. وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت وأريد أن أكرره، إرشاد الرجل هذا الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، أرشده قال له صلي ها هنا، فيه فائدتان: الأولى فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، المسجد الحرام كما تقدم، ومئة ألف صلاة. الفائدة الثانية السلامة من هذه، ترجع لشخصه هو، السلامة من أعباء السفر ومشقة السفر. بقي علينا هذا الحديث وهو لعله فيه طول، فلعلنا نؤجله بعد أن نقرأه، وإن شاء الله سيكون درس الغد فيه، لأنه حديث مهم جدا، والآن الحاجة إلى معرفته والتفصيل الكلام فيه ومعرفة كلام أهل العلم فيه ملحة. يقول الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. متفق عليه، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري. وسيكون هذا إن شاء الله نبدأ به غدا بحول الله وقوته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا إلى اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بمعرفتها. فالذي لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتبع كيف يتبعها، يجب أن نتعلم سنة النبي حتى نتبعها. أما الجاهل فلا يستطيع، الجاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطبقها ويتبعها؟ نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك، وأن يلهمنا الصواب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.